السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم يا رب مسك الختام جميعا، ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أخويا وحبيبي، النهاردة يوم 10، يعني النهاردة يوم 10 رمضان. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير. يعني فات تلت الشهر وفاضل تلتين، والأيام عمالة بتجري بسرعة، وماذا أعددت لها؟ اوعى تنسى الشعار اللي احنا رافعينه دايما وهنفضل رافعينه العمر كله ان شاء الله، وماذا اعددت لها؟ لما حبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر ان الصائم يعني له اجر عظيم جدا في شهر رمضان، ويعني ان المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي به، الصوم لي وانا اجزي به، فلم يوضح الجزاء. ليه؟ لان الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين وعن اهل الصبر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب، لا يخطر على بالك مدى الأجر اللي ممكن تتحصل عليه في يوم القيامة على هذا الصيام وهذا الشهر الكريم المبارك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. وده بيفكرني بقصة جميلة كده أقولها لك بسرعة كده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان واحد عايش في إحدى الدول الغربية، وبعدين قعد يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا أكرمه بواحد كبير في السن كده من الأجانب، أسلم على أديه. يعني إيه بيسموه؟ خواجة، راجل كبير في السن يعني، فأسلم على أديه. وبعدين كان الكلام ده في شهر شعبان، جه بقى دخل عليهم شهر رمضان، فقال له: ده في صيام وفي الكلام ده كله، وأنت معزوم عندي في البيت أول يوم رمضان. قال له: حاضر. المهم راح البيت عنده، فحط بقى سفره جميله كده وقعدوا ياكلوا، فحط قدامه يعني اصناف كتير، ومن ضمنها حط له فرخه كامله حطها قدام الخواجه ده. فالخواجه قال له: لا يا حبيبي، انت كده ضحكت عليا ولا ضحكت عليا، وانا كده يعني مش يعني لازم اخد حقي. قال له: خير يا خواجه. قال له: النبي ما قالش كده. قال له: النبي قال ايه؟ قال له: النبي قال للصائم فرختان. يعني واخد بالك، مش فرخه واحده. فقال له: خلاص يا خواجه، هو النبي قال للصائم فرختان، لكن انت خليتها فرختان، احنا تحت امرك. يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اذا فالصائم ليه فرحتين: فرحه عند فطري وفرحه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا اياكم الفرح والسعاده والسرور في الدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل سلسله مسك الختام، والنهارده على لقاء مع صحابي جليل عاش حياته كلها لله. طبعا كل الصحابه كانوا عايشين حياتهم كلها لله. هذا الصحابي الجليل كان يشعر بقرب اجله، كان حاسس ان اجله قرب خلاص، فكان اذا راى جنازه كان ينظر ويقول: اغدوا فإنا رائحون، وروحوا فإنا غادون. وعند مرضه وقبل موته بكى، فسئل: علام تبكي؟ بتبكي ليه؟ قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه التي تبكون عليها، وإنما أبكي على قلة زادي وعلى كثرة ذنوبي وبعد سفري، وأني أصبحت أو أمسيت في صعود مهبطه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، أم إلى جنة أم إلى نار. ثم قال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. شوف الكلام الجميل، والله عايز يتعاد تاني. بيقولوا له: علام البكاء؟ علام البكاء؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود مهبطه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. يا ترى مين اللي قال الكلام الجميل دوت؟ ومين اللي فاز بمسك الختام الجميل دوت؟ كلكم عارفين وكلكم بتحبوه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة تأخر إسلامه، يعني أسلم بعد فترة كبيرة جدا. تخيلوا أسلم إمتى أبو هريرة اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أسلم قبل موت النبي بأربع سنين فقط، تخيلوا. ويقال إنه أسلم قبل ذلك بفترة يسيرة، لكنه قعد مع النبي ولقي النبي بعد خيبر مباشرة، اللي كانت سنة 7، وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام من بداية سنة 7 لحد آخر نهاية سنة 10، يعني قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام أربع سنين فقط. استطاع من خلال الأربع سنين دولت يا جماعة إنه يقدم للإسلام أعظم خدمة، فكان راوية الإسلام. ليه؟ عاش مع النبي عليه السلام على شبع بطنه. طب تعالى نشوف إزاي أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وعشان نشوف بقى الإشعار بتاعنا اللي هو إيه، وماذا أعددت لها. أبو هريرة قدم إيه علشان يوصل لحسن الختام دوت، ويوصل يقول الكلمات الجميلة دي عند موته رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي ده من قبيلة الدوس، اللي هي قبيلة القبيلة اللي عايش فيها أبو هريرة، اللي هي كانت في بلاد اليمن. الطفيل ده كان سيدا في قومه، كان سيدا في قبيلة الدوس. في يوم من الأيام جاي عشان يحج، الكلام ده قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم يعني، فجاي عشان يحج، والمشركون كان بيحجوا لكنهم كانوا يلبون تلبية فيها من الشرك ما لا يعلم إلا الله، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم جاء الطفيل فقابلوا بقى الصناديد بتوع ايه قريش، قالوا له يا طفيل انت رجل عاقل، اوعى اوعى تسمع لمحمد انه يفرق بين رجل وابيه وبين رجل وامرأتي وبين الاخ واخيه، اوعى تسمع لي. قال خلاص، حط كرسف يعني قطن حط في ودانه وبدا يطوف حوالين الكعبه يقول فابى الله الا ان يسمعني من كلامه. خد بالك يعني والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ناس كتيرة مش عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى غالب على امري، اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الطفيل حاطط قطن لكن ربنا يريد ان القرآن لازم يوصل لسمعك يا طفيل، يبقى هيوصل حتى لو حاطط حجارة مش قطن، وتوصل كلمات القرآن الندية العذبة الى سمع الطفيل. فيشيل القطن، قال يا طفيل انت رجل عاقل وشاعر تعلم الحلوة من غيره، أنت راجل شاعر وعندك عمق في اللغة العربية، فما يضرك أن تستمع إلي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال هل أنزل الله عليك شيئا؟ قال أجل. قال فأسمعني. فسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما سمع شوف بقى القلب، شوف الفطرة الجميلة، على طول انشرح قلبه وانشرح صدره وتهلل وجهه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى قومه داعية إلى الله، ولكن كان لسه ما تعلمش بقى الرحمة والرفق من إيدين النبي عليه السلام، فكانت دعوته كانت شديدة وغليظة شوية. راح البيت على طول في قبيلة الدوس، دخل على بيته فزوجته جاية بتسلم عليه، قال إليك عني، أنت أنا الآن مسلم وأنت مشركة. فقالت له طب خلاص ديني دينك، أنا أسلم وأبقى زوجتك برضه. فأسلمت فكان يعني سعيدا بها. دخل على أبوه وعلى أمه، إجي أبوه يكلمه يقول لك عني أنا الآن مسلم وشاف إيه. المهم دعاهم دعوة غليظة، لكن دي أمه فاستحملته، وده أبوه فاستحمله، ودي زوجته فاستحملته، إنما الناس ما يقدروش يستحملوه بالأسلوب دوت، إليك عني إليك عني خلاص إليك عني مش يعني بناقص يعني إيه المشكلة. فجاء يدعو القوم بالأسلوب ده فكلهم رفضوا، فرجع للنبي عليه السلام من اليمن. شوف حرص الدعوة، شوف قد إيه أنت عمرك فكرت تبذل الجهد دوت في إنك حتى تروح تتلقى العلم أو حتى إن أنت تسعى لصلة رحم أو لبر والدين أو غير ذلك. شوف من اليمن، من اليمن للمدينة، علشان من اليمن إلى مكة عشان يسمع كلام النبي عليه السلام وعشان يشوف النبي هيشور عليه بإيه. فعاد إلى النبي، والنبي كان جالس وسط الصحابة، فقال له يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعو يا ربنا على قبيلة دوس فإنها قد عصت وأبت. حد شو معايا عايز يسمع كلام؟ فإذا بالنبي يرفع يديه، متخيل النبي هيعمل إيه؟ حضرتك يعني بفطرتك الجميلة متخيل النبي هيدعى على دوس؟ طبعا لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فإذا أول ما رفع إيديه عشان يدعو، كل الصحابة حط إيدهم على دماغهم، قالوا بس هلك الدوس، لأن النبي دعاء مستجاب. لو قال اللهم عليك بدوس خلاص دوس دي كلها ماتت خلصت. فإذا بالنبي نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ثم أمر الطفيل أن يترفق بالناس وأن يكون رحيما ودودا يعني عفوا، ويكون يعني أسلوبه سهل كده جميل، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وبدأ يعلمه ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأحد يعلمه بقى الرفق والرحمة والحنية صلى الله عليه وسلم. عاد الطفيل بدأ يدعو بأسلوب جميل فأسلم بين يديه عدد كبير، كم من بينهم ضفنا العزيز الغالي أبو هريرة الذي أسلم بين يدي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من خيبر، ولزم النبي 4 سنوات لحد ما حمل حديث النبي عليه السلام وعطر به الكون كله، لزم النبي على شبع بطنه. الناس اللي بيقعدوا يقضحوا في سيرة أبو هريرة ويقول لك يعني كان عايش عالة، يعني لا، مسألة ما كانش عايش عالة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كرس حياته كلها لطلب العلم، ولو اشتغل كان هيكسب ويبقى غني جدا، لكن هو كرس حياته كلها لتوصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ده لابد ان احنا نكفل له عيشه ولو بسيطه عشان يقدر ان هو يتقوى على ان هو يوصل العلم او ان هو يطلب العلم. خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا، أكتر حاجة بتصيب الأمة إيه؟ أو أكتر مرض بيبقى صعب جدا على المرض الإيدز. ليه؟ لأنه بيخش على جهاز المناعة بيدمره. وجهاز المناعة النهاردة للأمة المسلمة دعاة الأمة وعلماء الأمة اللي بينفوا عن الإسلام، يعني تحريف الغالين وتأويل المبطلين والشبهات التي تثار على الإسلام وعلى المسلمين، هم دول جهاز المناعة اللي بيحمي المسلمين من وصول الشبهات إلى قلوبهم وإلى عقولهم. دولت لابد ان احنا نكفل لهم حياه طيبه. ما بقولش نعيش بقى حياتنا نقعد نصرف عليهم، لا، بس بقول على الاقل طلاب العلم دول لابد ان يجدوا من يكفلهم في بدايه الطلب حتى عشان يقدر يفرغ حياته كلها للعلم، انما العلم بالتفرغ كما قال الامام الشافعي. وده اللي حصل مع ابو هريره. وهو ابو هريره كان بياكل ايه؟ هو كان بياكل مارون جلاسيه ولا كان بياكل شوكولاته ولا تورته ولا ده كان بياكل ايه؟ ده كان على شبع بطني لقمتين ثلاثه كان النبي بيديهم له، لو فضل لو في اكل بسيط كده، شويه تمر شويه لبن، حاجات بسيطه، فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وارضاه. بل كان يصل احيانا بيه يا جماعه، ما هي بقى الحته اللي احنا بندور حوالينا كلها في الحلقات بتاعتنا، وماذا اعددت لها عشان توصل لحته مسك الختام؟ لابد من اعداد، لابد من تحمل، لابد من صبر. شوف لما المولى عز وجل يقول: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، بعدها ليه؟ فذكر، انما انت مذكر. ايه علاقه ده، علاقة الآية دي كلها بكلمة فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك إذا كان عندك صبر الإبل، صبر الإبل في طلب العلم، في العمل بهذا العلم، في الدعوة إلى الله، في الأذى المترتب على الدعوة، صبر الإبل وسمو السماء اللي تريد بدعوتك وجه الله سبحانه وتعالى، وثبات الجبال لأنك هتقابل مشاكل كتير جدا وابتلاءات كتيرة في طريق الدعوة، اثبت، وذلة الأرض لمن يمشي عليها. وانت بتدعو ما تبصش للناس على أنك انت العالم وهم الجهلة، على انك انت العابد وهم العصاة، لا، بص لهم على ان هم دول اخوانك وحبايبك وممكن يكونوا احسن منك، فاهم ازاي؟ وان انت اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لك. وادعوهم بلين وبرحمة، وتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. فقال لك لو اجتمعت عندك الاربع صفات ديت، صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذله الارض ما يمشي عليها، انت داعيه ناجح. فذكر بفاء التعقيب والسرعه، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ادعوهم وسيب الباب مفتوح، استجابوا فبها ونعمه عين، ما استجابوش ان عليك الا البلاغ. انت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس ودعا الكفار والمشركين في مكه فلم يسلم معه إلا القليل، وأنت مش أحسن من النبي ولا أبلغ من النبي ولا أخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من شدة الجوع يا جماعة، والحديث رواه البخاري، كان يسرع، كان بيجيله حالات صرع، بيترمي في المسجد، فيظن الرجل إن بيه مس شيطاني، فيقوم يقعد إيه فوق صدره ويقعد يقرأ له، يقول له: والله يا أخي ما هو إلا الجوع، أنت فاكر إيه؟ ده سندوتش كفتة خلص الموضوع كله يعني، فاهم إزاي؟ أنت هتقعد تقرأ عليا سورة البقرة، ده أنا جعان. هو فكر إيه؟ كان الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكان يظن كل من رآه كان يظن أنه مصروع، فكان يقرأ عليه القرآن، فيقول: إنما هو الجوع. ولذلك حصلت قصه كده جميله كما في الصحيحين، ان ابو هريره في يوم من الايام كان جعان جدا جدا، خلاص بطنه بتتقطع، هيغشى عليه من الجوع، فقابل ابو بكر وخارج من المسجد، فساله عن ايه يقول: والله انا اعلم به منها، او انا اعلم بها منه. خد بالك، انا اعرف الايه دي اكتر من ابو بكر، بس سالته يعني عشان يقول لي ايه: طب بص يا ابو هريره، طب تعالى نقعد في البيت ناكل لقمتين حلوين كده ونشرب كوبايه لبن وبعدين نتكلم في الايه. فقام ابو بكر ما خدش باله يعني، وراح قايل له تفسير الايه ومشي. راح مقابل عمر، فايه راح برضه قايل له تفسير الايه ومشي، واخد بالك؟ راح قابل النبي صاحب الفراسه الجميله، اول ما بص في وش ابو هريره، ابو هريره، طب ابو هريره ده انت على طول ملازم النبي، فراح تساله عن حديث او عن ايه، طب ما انت ملازمه على طول، فالنبي فهمها، قال: تعالى يا ابا هر، وراح واخده على البيت. دخل النبي البيت فلقى قدح من اللبن، منين القدح ده يا فلان؟ اللي هي زوجته، فقالت له: جاء بها رجل من الأنصار، جار ليهم يعني. فقال: يا أبا هريرة، ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة دولت أضياف الإسلام، فقراء جدا جدا جدا، كان النبي لما يجي له أكل لو كان صدقة كان يعطيها كلها ليهم، ولو كان هدية كان يأكل ويعطيهم. أهل الصفة دول قد إيه يا جماعة؟ 70 واحد. والنبي بيقول لأبو هريرة إيه؟ روح ادعوا لأهل الصفة. ليه؟ عشان يشربوا اللبن. ده قدح يا رسول الله، انا هشرب انا و70. فابو هريره قال: انا لله وانا اليه راجعون. يبقى كده خلاص ايه، شربت اللبن اللي كنت هشربها تصبر بيها راحت خلاص. لكن قال كلمه حلوه قوي، قال الكلمة اللي قالها حذيفة بن اليمان، فاكر من حلقتين، فاكر لما كلمنا عن حذيفة بن اليمان لما النبي قال له يا حذيفة قم فأتيني بخبر القوم، أبو هريرة قال نفس الكلمة، قال فطمعت أن أشرب من هذا اللبن، ولكن خلاص هدعو أهل الصفة يبقى ما فيش، ولكن لم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم أطيعه. الله، درس كبير يا شباب. قوم صل الفجر الدنيا برد، لكن ما كان من طاعة رسول الله من بد، لازم أقوم ما دام أمر ربنا وأمر نبي، لازم أقوم. البس الحجاب، صعب الدنيا حر هموت، الإسلام رحمة، لكن ما فيش ما يعني ما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد، لازم أطيع. سيب البنت اللي انت بصاحبها، ما اقدرش، دي عشرة عمر. انت عايزة تقول عليها ان انا ما عنديش وفاء؟ ايوه، مش عايزك تبقى عندك وفاء في الحتة دي طبعا، يعني واخد بالك، فسيبها يعني. طب ربنا امر بكده، لازم تسيبها. ولا متخذي اقدان، نهاك ان انت تتخذ عشيقة او هي تتخذك عشيق، فاهم ازاي؟ فسيبها لله سبحانه وتعالى. ما كان من طاعة رسول الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى من بد، لازم اطيع. هو ده ارفعه شعار ليك اخويا وحبيبي، ان اي شيء في الدنيا لو ما كانش على مزاجك، ما دام ربنا امر وما دام النبي امر صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، اسمع واطيع، وايه، وارفع شعار ما كان من طاعه الله ومن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم اطيع امر النبي وامر ربنا سبحانه وتعالى. ابو هريره راح ودعا اهل الصفه، دعاهم 70 واحد جم عشان يشربوا، والنبي عليه السلام راح امر ابو هريره ان هو اللي يسقي القوم. وطبعا انت عارف حضرتك ان ساقي القوم اخرهم شربا، يعني ايه، اجتمعت عليهم صفتين، ان 70 واحد هيشربوا وفي نفس الوقت هو اللي هيسقيهم بنفسه. ابو هريره بقى يمسك القادح كده، انا متخيل طبعا منظره، ما شفتوش بس متخيل، يعني يقدم القادح للاولاني وكانه عايز، انا لو مكان اقول له بقى اشرب بس خف، يعني فاهم ازاي؟ يعني مش تاخد القادح كله تشربه وتقول الحمد لله وتسيبنا احنا كده هنموت من جوع. فالاولاني شرب، ابو هريره بيقول واللبن كما هو، والثاني والثالث والرابع، وسبعين واحد شربوا. بس ليه ده كله؟ لأن النبي قبل ما يشربوا قال له ائتني بالقدح يا أبا هريرة، حط إيده عليه وسمى وبارك وقال له سقيهم بقى، خلاص حلت بركة النبي عليه السلام. السبعين واحد شربوا واللبن زي ما هو، فتبسم النبي ونظر إلى أبا هريرة وقال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة، قال صدقت يا رسول الله، قال اشرب أبا هريرة. شوف النبي يعمل ايه، النبي ما شربش هو حتى نفسه، قال اشرب ابو هريره، فشرب. اشرب ابو هريره، شرب ثالث مره اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا اللبن وصل لحد هنا، يعني تضلعت من اللبن مش قادر خلاص، يا الله. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ابو هريره كان عامل ازاي؟ كان عايش عيشه ابسط من البساطه لا تتخيلها، ولا يستطيع مسلم انه يتحملها النهارده. كل ده ليه؟ عشان يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه الاسلاميه. النبي بنفسه يا جماعة شهد لأبي هريرة بحرصه على طلب العلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أسمع حديثا منك كثيرا وأنساه. قبل الحديث دوت يعني أبو هريرة بيسأل النبي عليه السلام، والحديث رواه البخاري، قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما كنت أظن أن أحدا يسألني هذا الحديث قبلك يا أبو هريرة من كثرة ما رأيت من حرصك على طلب العلم. أسعد الناس بشفاعتي يا أبو هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الله أكبر. طيب واحد يسأل سؤال، وأكيد يخطر السؤال ده على بال حضرتك وعلى بال حضرتك، هو إيه السبب في إن أبو هريرة كانت الروايات اللي رواها والأحاديث اللي رواها كانت كتيرة للدرجة؟ لحاجتين حبيبي في الله اقولهم لك بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الاولاني ان هو كان متفرغ ومفرح حياته كلها لطلب العلم. السبب الثاني ان الموضوع كان فيه معجزه للنبي. بتقول ايه؟ في معجزه للنبي؟ اه والله. ازاي كان معجزه للنبي؟ هقول لك يا سيدي. حديث في البخاري، ابو هريره بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له ايه؟ بيقول له يا رسول الله اسمع منك حديثا كثيرا وانساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداء، ركز معايا في الحتة المهمة دي، فبسط أبو هريرة رداء، فجمع النبي كأنه يغرف شيئا، غرفه هكذا وحطه إيه في الرداء كأنه بيغرف حاجة، ثم قال ضم إليك رداءك، فضمه. يقول أبو هريرة فما نسيت حديثا بعد اليوم. حديث تاني كمان جميل بيوضح لك المسألة ديت، حديث عند أبي نعيم بإسناد حسن. النبي بيقول لأبو هريرة ألا تسألني شيئا من تلك الغنائم؟ عمرك ما سألتني من الغنائم ليه يا أبو هريرة؟ قال أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال أبو هريرة فنزع النبي نمرة كانت علي ووضعها على الأرض، ثم حدثني حديثا فاستوعبت كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اجمع هذا فجمعت فلم يسقط مني حرف ولا كلمة بعدما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في حاجة ثالثة كمان كما عند النسائي بسند جيد، إن أبو هريرة دعا دعاء جميل جدا والنبي أمن له على الدعاء. أبو هريرة قال إيه؟ قال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فقال النبي: آمين يا الله. فسبحان الله، شوف قد إيه بقى إن أبو هريرة يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه. والله كنت أتمنى الواحد يدعو دعوة زي كده والنبي يؤمن له عليها ويقول: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فيقول النبي: آمين. تعال نشوف صفحة جميلة، ما إحنا بنقول وماذا أعددت لها، ده الشعار بتاعنا. شوف أبو هريرة قدم إيه، عاش حياته كلها على لقم، لقم صغيرة ياكلها، على بعض تمرات عشان يعيش ويقدم رسالة للإسلام. هي دي الخدمة اللي بتقدمها لدينك، مش عشان تعيش وتاكل وتشرب وتتمتع وفي النهاية تلاقي الحصيلة بتاعتك أو رصيدك عند ربنا صفر أو تحت الصفر. أخوي وحبيبي، عيش لدينك وعيش لله. أبو هريرة والحديث رواه مسلم في يوم من الأيام كان بيدعو أمه للإسلام، كانت لسه ما أسلمتش، فدعاها للإسلام فتأبى، فدعاها للإسلام فتأبى. في يوم من الأيام قالت كلمة وحشة في حق النبي، فبكى أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي، واليوم أسمعتني فيك ما أكره، يا رسول الله، فادعو الله لها أن يهديها الله عز وجل، فإنك رجل مبارك ودعاءك مستجاب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فذهبت إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي، فلما وصلت إلى البيت وجدت الباب مغلقا، وإذا بأمه تعجل من درعها وخمارها وتفتح الباب وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة فرح جدا، قال: فذهبت وأقدامي تسابق الريح، وصلت إلى النبي وقلت: يا رسول الله، لقد استجاب الله عز وجل دعاءك وهدى أم أبو هريرة. فحمد النبي ربه عز وجل وأثنى عليه وقال: خيرا. فقال أبو هريرة لما لقى المسألة سلك، قال بقى: خلاص نطلب حاجة تانية بقى. قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة: فما يسمع به مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه كان أبو هريرة في يوم من الأيام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي مديله طمريتين، فكل تمرة وخبى الثانية، فالنبي سأله: خبتها ليه؟ فقال: اختبأتها لأمي. قال: كل التمرتين وسأعطيك تمرتين لأمك. وكان يمر على أمي ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: السلام عليك يا بنياه ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: يا أمه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: رحمك الله عز وجل كما بررتني كبيرا. الله أكبر. يا سلام على الحب وعلى المودة، وقد إيه إخلاص العبد ووفاءه مع أمه وأبوه ودعوته للأم عشان تكون مسلمة وتدخل الجنة معاه، يعني كان فضل كبير جدا، وكانت خطوة عظيمة جدا يعني من أبو هريرة تجاه أمه رضي الله عنه وعن أمه. تعال نشوف صفحة صغيرة برضو من عبادته. يقول أحد التابعين أبو عثمان النهدي، يقول: تضيفت أبا هريرة عندي 7 أيام. يقول: فكان يقسم الليل أثلاثا، يقوم خادمه ثلث الليل الأول ثم يوقظه، فيقوم ثلث الليل الثاني ثم يوقظ هو أهله زوجته يعني، فتقوم الثلث الأخير، ثم يقومون جميعا ويصلون الفجر. وهكذا كانت حياة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، اللي كان بيقول: كنت أسبح في كل يوم وليلة 12,000 تسبيحة. فلما سئل عن ذلك قال: هذا بقدر ديتي، هعتبر نفسي كأني ارتكبت جريمة وبفدي نفسي من نار جهنم، فبفدي نفسي ب12,000 تسبيحة كل يوم. وماذا أعددت لها؟ أخوي وحبيبي، دي كانت صفحة أو صفحات يسيرة من حياة أبو هريرة. أبو هريرة اللي عاش على بعض الفتات من الخبز ومن التمر إلى غير ذلك علشان يعيش ويقدر يوصل حديث النبي وما يفوتش ولا حديث من أحاديث النبي. فين حرصك على طلب العلم؟ فين حرصك على الدعوة إلى الله؟ فين حرصك على هداية البشر؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فأخوي وحبيبي، ما تنساش وماذا أعددت لها، وما تنساش مسك الختام رزقني الله عز وجل وإياكم مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.